محمدي يا عطرة النور الذي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهدي يا أهل بيت محمد يا عطرة النور الذي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهدي الله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي حب آل البيت سير وعبر يستمر بفضل الله اللقاء، وما زلنا بصحبة بضعة طاهرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نشرف بصحبة السيدة زينب ابنة محمد عليه الصلاة والسلام. وقد عشنا اللقاء السابق مع طفولتها وفرحة الحبيب عليه الصلاة والسلام بابنته البكرية، أولى ثمرات حبه لخديجة رضوان الله عليها، ثم شهدناها شابة ناضجة على خلق رفيع وسمت بديع، كيف لا وقد نشأت بين أكرم وأشرف أبوين. ثم رأيناه كيف سارعت خالتها في خطبتها لابنها أبي العاص بن ربيع قبل أن يسبقه إليها أحد، وكان الزواج وكان الحب 6 سنوات من الحب الكبير عاشتها السيدة زينب مع زوجها وحبيبها أبي العاص. ثم كان الابتلاء وهو سنة الحياة، بعث النبي عليه الصلاة والسلام فآمنت به زينب وأسلمت، لكن زوجها وحبيبها الذي عاش معها 6 سنوات على الحلوة والمرة هذه المرة اتخذ طريقا غير طريقها، رفض أن يسير معها في درب الهداية، رفض أن يسلم وبقي على شركه. والأعجب من كل هذا السبب الذي جعله يرفض الإسلام ويبقى على الشرك، فترى ما هو ذاك السبب الذي يجعل زوجا يخالف زوجته التي يحبها ويرفض دعوة أبيها الذي يحبه صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل بإذن الله.
والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، أبو العاص زوج السيدة زينب على الرغم من عدم إسلامه إلا أنه أحب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حبا شديدا، ولم يشك في صدقه لحظة واحدة. وكان مما قاله للسيدة زينب في إحدى المرات التي دعته فيها إلى الإسلام: والله ما أبوك عندي بمتهم، وليس أحب إلي من أن أسلك معك يا حبيبة في شعب واحد. جميل، إذن أين المشكلة؟ قال: ولكني أكره أن يقول عني خذل قومه وكفر بآبائه إرضاء لزوجته. مسكين، فعلا مسكين، لأجل خوفه مما قد يقول الناس عنه رفض الهداية، ظن أن الناس هي التي تمنح العزة من دون الله، وهذا اعتقاد الجاهلية، والذي محى الله جذوره بقوله عز من قائل: إن العزة لله جميعا. نعم، لقد ختم الله الآية بقوله جميعا، لكي نتعلم أن ملكية العزة مقصورة على الله وحده سبحانه، وهو الذي يهبها لمن يشاء من عباده. وقد قال عز من قائل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلا دخل للناس وما يقولون في منح العزة أو الذل لمن يخالفهم. والله يا أحباب، أعرف شابا تستطيعون أن تقولوا عنه بحق أنه شاب نشأ في طاعة الله من نفسه، لم يفرض عليه أحد شيئا أبدا، عبادة ولا أروع، سريرة ولا أنقى، خوف من الله، حياء في زمن كما يقال طق فيه شرش الحياة، أينما ذهب وحل حتى بين أصحابه الذين يدعون الالتزام كان التزامه أثبت في جلسات الشباب، في المدرسة، في الجامعة، فيما بعد لا يحب أن يشاركهم في أفعالهم وأقوالهم التي لا ترضي الله، فكان يبتعد حينا وينصحهم حينا آخر، لكنه مع الأسف لم يثبت، فراح يرى نفسه غريبا عنهم وكأنه من كوكب آخر غير طبيعي. المهم راح يتنازل عن الأمور واحدا واحدا إلى أن أصبح طبيعيا بنظرهم. سبحان الله، وكأن الطبيعي أن تعصي الله. وهنا اسمحوا لي بكلمة، كل من يظلم نفسه بسيره في طريق المعصية وبعده عن الصلاح، ألا يخشى أن يكون حاله يوم القيامة كما قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه ندمان يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام وأطعته، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليتني لم أصاحب فلان وعلان وأتأثر بهم، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أعيذ نفسي وأعيذ كل مسلم ومسلمة أن يكون هذا كلامهم يوم القيامة. وبعدين أي صحبة هذه التي تستحق أن تتنازل بسببها عن طاعة الله؟ ما نفع هذه الصحبة إن كان يوم القيامة سيكون مصيرها كما يقول تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، تقطعت الصلات والذكريات والمصالح التي كانت تربطهم في الدنيا. وأمثال هذا الشاب الذي ذكرنا قصته كثر، بنات وشباب، نساء ورجال، فاللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وردنا إلى دينك ردا جميلا، آمين. يبقى أحبتي في الله أن نقول إن أمثال هذا الشاب لا ينبغي لنا أن نتخلى عنهم أبدا، فهم من أعماقهم يتوقون إلى من ينقذهم، وهذا ما فعلته السيدة زينب مع زوجها، فهي على الرغم من عدم إسلامه بقيت معه، خاصة أنه لم يكن قد أنزل بعد قرآن يحرم المسلمة على الكافر، مع أنها كانت أمنية مشركي قريش أن تطلب السيدة زينب الطلاق لما يرفض زوجها الإسلام، يعني كي تعود إلى بيت أهلها مطلقة، عسى في ذلك شيء لكسر ذلك البيت المحمدي العزيز. إلا أن هذا لم يحدث، حتى لما ترك ابناء أبي لهب بنات النبي عليه الصلاة والسلام السيدة رقية والسيدة أم كلثوم لم يفعل أبو العاص ذلك بزينب، فما كان من كفار قريش إلا أن تقدموا هم بالمبادرة، فراحوا يوسوسون لأبي العاص أن يتركها ويمنونه أنهم سيزوجونه أجمل وأغنى بنت في مكة بدلا منها، لكن أبا العاص كان لديه وفاء فقال لهم: ليس عندي من قريش في قلبي من هي أغلى علي من زينب، والله ما أفارق صاحبتي وما أحب أن لي بامرأتي امرأة أخرى من قريش. حقا صدقت نظرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى في هذا الرجل عندما جاء يخطب ابنته الأصالة والوفاء والخلق العظيم، وإن كان فيه عيب فهو فكره الجاهلي من حيث الخوف من كلام الناس وسادة قريش إن هو أسلم. ومع الأسف هذا ليس بالعيب الهين، فقد أدى به لأخطر شيء في الوجود، الشرك بالله ورفض الإسلام، يعني بالتالي إذا مات فهو في جهنم، فأي مصيبة أكبر من هذه؟ ولعل هذا الأمر كان يؤلم قلب ابنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فأبو العاص هذا زوجها، أبو أولادها، وهي تحبه، ماذا لو مات على الكفر وعلى ما يغضب الله؟ لذلك ثبتت وتقوت بالله لتواجه هذه المحنة، واتبعت السيدة زينب في علاقتها بزوجها حكمة أن الإنسان أسير الإحسان، الإنسان أسير الإحسان. ولعل في هذا درسا لنوعية معينة من الزوجات، أمثال التي يقولن: إن زوجي لا يصلي ولا أعرف ماذا أعمل معه، أو له صحبة سوء، أو يطيل السهر خارج المنزل في أماكن سيئة، وغيرها من الابتلاءات. من هنا نقول لكل أخت حبيبة لابد أن تقتدي بالسيدة زينب التي علمتنا أن الحب والإخلاص الممزوجين بالصبر من الزوجة كفيلان أن يطببا قلب الرجل حتى إن كان كافرا. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، سبحان الله، إن من سعادة الإنسان أن يكون هو مؤمنا وأن تكون زوجته مؤمنة، ومن سعادة المؤمنة أن تكون هي مؤمنة وأن يكون زوجها مؤمنا. لكن حبيبتنا زينب كان هذا بلاؤها، هي آمنت وزوجها كفر، هي أطاعت وهو عصى. بل وكم من زوجة مسلمة هذه معاناتها وهذا بلاؤها، تقوم إلى صلاة الفجر ويعتصر قلبها ألما على زوجها المرتمي على السرير في سابع نومة، توقظه على الفجر فلا يقوم إلى الصلاة، وأخرى تقوم في الليل بركعات بين يدي الله تهجدا، وزوجها على الفضائيات يتابع ما هب ودب مما يغضب الله. أو لعله زوج قد اهتدى إلى الله وزوجته ما زالت على حالها كما أول ما تزوجوا، تقول له: أنت أخذتني هكذا. هكذا يعني تريد أن تبقى بدون حجاب، وهي كاسية عارية وربما مقصرة في الصلاة أو ممتنعة بالكلية. والأولاد، الله يعين الأولاد، بين أب في وادي وأم في واد آخر. أما السيدة زينب فقد ثبتت وكانت عازمة أن تأخذ بيد زوجها إلى الخير لتحيا وأسرتها معا في جنة الإسلام. إلا أن تلك المحنة لم تكن الوحيدة في حياة السيدة زينب، بل تتابعت عليها المحن الشديدة، منها ما كان تباعا ومنها ما كان دفعة واحدة، حتى كادت أن تكون هذه الشابة العظيمة أسطورة في الصبر. وهذا ما سنعيشه معها بعد الفاصل بإذن الله، فابقوا معنا في حب آل البيت.
والله طهر نبتكم قبلنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآمنت به زينب وأسلمت، لكن زوجها وحبيبها الذي عاش معها لست سنوات على الحلوى والمرة هذه المرة اتخذ طريقا غير طريقها، رفض أن يسير معها في درب الهداية، رفض أن يسلم وبقي على شركه خوفا من أن يعيره كفار قريش أنه فعل ذلك إرضاء لزوجته. يعني عقلية جاهلية عجيبة. ومع هذا شهدنا من السيدة زينب أروع موقف، لم تتخلى عن زوجها وبقيت معه على الرغم من بقائه على الشرك، وعاهدت نفسها أنها لن تتوقف عن دعوته إلى أن يدخل نور الإيمان قلبه بإذن الله. وكان ذلك طبعا كما ذكرنا قبل ما تنزل الآيات الكريمة التي يأمر فيها الله بالتفريق بين المسلمة والمشرك. المهم، راحت تمر السنون والسيدة زينب مستمرة في دعوتها لزوجها إلى الإسلام، تدعوه بالحب والإحسان والحكمة، مرة آية، مرة حديث شريف، مرة بطريقة غير مباشرة، مرة بطريقة مباشرة، مجرد معاملة طيبة لترقق قلبه. باختصار كانت فنانة في الدعوة إلى الله. لكن المحنة لم تنتهي، وظل زوجها على الشرك. وقد ذكرنا قبل الفاصل أن تلك لم تكن المحنة الوحيدة التي تعرضت لها السيدة زينب رضي الله عنها، بل كابدت السيدة زينب بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم الكثير من الشدائد، بالإضافة إلى ما تعرضت إليه من محنة رفض زوجها أن يسلم. فقد عايشت المحن التي كان يتعرض لها إخوانها وأخواتها المؤمنون والمؤمنات بسبب إسلامهم، والتي شهدنا بعضها في لقائنا مع أمنا خديجة رضوان الله عليها: التعذيب، ترك الوطن، الاضطهاد، الهجرة إلى ديار الغربة إلى الحبشة، المقاطعة والحصار. ثم كان الحدث الأكثر إيلاما لها كابنة، توفيت الطاهرة، توفيت أعظم أم في الوجود، أمها وأمنا السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فأي خسارة كانت، فقدت الأم، وأي أم، وأيقنت أن أباها مقبل الآن على محن جديدة بعدما رحلت رفيقة جهاده التي طالما خففت عنه ما أصابه. وبالفعل زاد بطش وتعذيب كفار قريش للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة السيدة خديجة ووفاة عمه أبي طالب، فأصابه عليه الصلاة والسلام هم كبير، فحزنت معه زينب ومعها أخواتها رضي الله عنهن، فوجهن كل حنانهن وحبهن لأبيهن صلى الله عليه وآله وسلم للتخفيف عنه. وتمر السنوات وأتى أمر الهجرة لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من مكة إلى المدينة. كل هذا ولا زال أبو العاص على كفره، فذهبت زينب إلى أبيها عليه الصلاة والسلام واستأذنته أن تبقى مع زوجها في مكة، فأذن لها. وكما ذكرنا من قبل أنه كان لم ينزل بعد أمر الله بالتفريق بين المسلم والمشرك. فرحت السيدة زينب أنها ستبقى مع زوجها لأنها لم تكن تريد أن تضيع أي فرصة لإسلامه، فلعلها توفق في ذلك، رضي الله عنها، مثابرة لا تيأس أبدا. لكن فرحتها هذه كان فيها غصة، وكيف لا وهي ستفترق عن أبيها وأخواتها وكل المسلمين. والله صعب، لكنها صبرت واحتسبت. على فكرة أحبتي في الله، نحن لما نتكلم عن السيدة زينب أو غيرها من بنات الحبيب أو إحدى زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم أو غيرهم من ساداتنا آل البيت وسيداتنا، فلا ينبغي لنا أن ننسى أنهم على الرغم من نسبتهم الشريفة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنهم بشر عاديون. يعني نحن لا نعيش أساطير هنا صدرت من أناس خارقين للعادة، وإنما هم بإيمانهم وما صدر عنهم من أعمال تفوقوا كل هذا التفوق، لذا لابد أن يكونوا قدوة لنا. فليس هناك معنى أن نعيش في حب آل البيت إذا لم نتأسى بأعمالهم الطيبة ومواقفهم المتميزة، فرضي الله عنهم وأرضاهم. المهم إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، بدأ المسلمون يهاجرون تباعا، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس معه سوى صاحبه الصديق أبي بكر رضي الله عنه، فأصبحت زينب رضي الله عنها ذات يوم ومكة من أدناها إلى أقصاها تتحدث عن مطاردة قريش لأبيها عليه الصلاة والسلام، يريدون أن يقبضوا عليه ويقتلوه قبل أن يصل إلى أتباعه في المدينة المنورة ويتقوى بهم ويتقوون به. ولكم أن تتخيلوا القلق، الهم الذي أسقط على صدر حبيبتنا زينب لما علمت ما يتهدد أباها، خاصة وأن في زمانهم لم يكن هناك هاتف نقال كما اليوم تستطيع أن تتواصل مع أبيها به حيثما كان فتطمئن عليه. فكان هاتفها ربانيا، كانت تعلم أن الله سبحانه لابد سيحفظ رسوله، لكن قلب الإبنة بقي متحفزا أياما وليالي حتى جاءها خبر وصوله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، فزال عنها كربها وسرت بسلامة أبيها صلى الله عليه وآله وسلم ووصوله إلى دار مأمنه في الهجرة. ولم تمضي إلا أشهر معدودات حتى أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ابنتيه فاطمة وأم كلثوم من يحملهما إليه في المدينة. أما السيدة رقية فكانت قد سبقتهم بالهجرة مع زوجها الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا. فعندها بقيت زينب وحدها في مكة مع زوجها أبي العاص بن الربيع بعدما غادرها تقريبا كل المسلمين، لكنها كانت في مأمن من بطش المشركين وتعذيبهم وهي في بيت زوجها، فقد آمنها على دينها على الرغم من عدم إسلامه. بقيت السيدة زينب في مكة وهي تأمل أن يسلم زوجها لتلتحق معه بأبيها عليه الصلاة والسلام وأهلها وبالمسلمين في المدينة المنورة في دار الهجرة. لا شك أحبتي في الله أن حزنا عميقا موحشا سكن قلب زينب حين هاجر أحبابها والدها وأخواتها، ولربما وجدت في قبر أمها خديجة الحبيبة الراحلة ما يواسي شعورها بالغربة المريرة ويخفف عنها شيئا من كربتها، فكانت تزور مقبرة الحجون من حين لآخر حيث مثوى أمها رضي الله عنها وأرضاها تدعو لها بالرحمة وتستغفر لها. ومكثت السيدة زينب في مكة وكان قد مر على الدعوة 13 سنة كاملة ولم يقرر أبو العاص بعد الدخول في الإسلام، لكن لم تيأس السيدة زينب من هدايته، وبذلك ضربت أروع مثل لكل مؤمن ومؤمنة في الصبر على دعوة من يحب حتى يهتدي إلى الحق. الزوج على زوجته والعكس، والأم على أولادها والعكس، والإخوة فيما بينهم والأرحام بينهم وبين بعض. علمتنا السيدة زينب بنت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن لا نتخلى عن من نحب ونتركهم لعبة بيد شياطينهم وأنفسهم الأمارة بالسوء. فرضي الله عنك وأرضاك يا حبيبة يا ابنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا استمر الحال بين السيدة زينب وزوجها إلى أن طرأ أمر جديد. هل أسلم زوجها؟ لا مع الأسف، والأمر الطارئ كان محنة جديدة، فقد جاءت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، وحشد رجال قريش وسادتها الجيوش وجروا العتاد والأسلحة لمواجهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه للقضاء عليهم في المدينة المنورة، حملة حشد فيها مشركو قريش 1000 مقاتل في مقابل 314 صحابيا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضطر حينها أبو العاص أن يخرج للحرب في صفوف جيش قريش، مع كل محاولات السيدة زينب في جعله يغير رأيه أو ينسحب من ذلك، لكن لم يستطع على الرغم من حبه الشديد لها بل ولأبيها. فالمسألة عنده كانت مجددا شكليات أمام قريش. أحبتي في الله، مع الأسف في كثير من الأحيان يتخذ بعض الناس موقفا خطأ، يقدمون على تصرف خاطئ ويكونون غير مقتنعين فيه، لكن إرضاء للناس يفعلون مجاراة للتيار من غير تفكير إلى أي هاوية سيجرفهم هذا التيار. رحل أبو العاص مع جيش قريش المتجه إلى المدينة المنورة تاركا زوجته وطفليها في مكة. وحينها أصاب السيدة زينب الحزن العميق، بلاء جديد رضوان الله عليها، زوجها يحارب أباها، فكانت تبكي وتقول: اللهم إني أخشى من يوم تشرق شمسه فيتيتم ولداي أو أفقد أبي. يا لمعاناتها، فهي تخشى أن تفقد الأب الحبيب من جهة والزوج الحبيب من جهة أخرى الذي لم يسلم بعد، وإن مات الآن كان من أهل النار. فما الذي حصل وكيف سارت الأمور؟ هذا ما سنشهده بإذن الله اللقاء المقبل. فكونوا معنا في حب آل البيت سير وعبر، في صحبة حبيبتنا ابنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم السيدة زينب رضي الله عنها. إلى أن ألقاكم على خير وطاعة بإذن الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا آل بيت محمد يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. يا آل بيت محمد يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي، والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي. يا آل بيت محمدٍ.